بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سنذكر المصري الامام مالك في الموطأ الى ان قال رضي الله تعالى عنكم: باب ما لا يجوز من السلف. وفي ذلك قال: حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال: في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فاين الحمل، يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرته، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يسترث إلا قضاءه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يسترث أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو رباء. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استلف سلفا، من استلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة، فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من ولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
اللهم صل
على سيدنا وعلى سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل افضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ووحيه، وبلاغ ذلك وبيانه على لسان عبده وحبيبه ونبيه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه في الله وأحسن اتباعه في امتثال أمره واجتناب نهيه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى في ظاهر الأمر وخفيه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك باب ما لا يجوز من السلف، أي السلف الذي لا يجوز، كما بعدما أن تقدم معنا في الباب قبله ذكر السلف الذي يجوز والذي يكون فيه الفضل، والذي ويذكر الآن ما لا يجوز وانقسام السلف والقرض إلى الأقسام الثلاثة المذكورة عندنا في هذا الأثر: ما كان لله وما كان للإخوة وما كان لأكل الخبيث بالطيب. يقول: ما لا يجوز من السلف. فذكر لنا هذا الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب قال، أي أفتى وتكلم لمساء عن رجل أسلف رجلا طعاما فأقرضه إياه، لكن بشرط على أن يعطيه إياه يرد له بدله في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب لأن للطعام حمل وأجرة حمل ونقل إلى ذاك المكان وأمن في الطريق أيضا وخطر في الطريق يمشي، فقال: فأين الحمل؟ يعني حملان وحملان هذا الطعام، نقول هناك من فين دخل هذا؟ دخل في منفعة للمقترض للمقرض، فلا يجوز للمقرض أن يفعل ذلك. فتبين أن كل ما في نقله مؤونة إلى مكان آخر، فاشترط الدائن أن يفيه في تلك البلد ذلك الأمر، فهذا يدخل في جملة المنهي عنه من القرض الذي يجر منفعة، فلا يجوز سواء. بخلاف ما لو لم يكن في ذلك اشتراط فلقيه في بلد آخر وقال عندك لي دين كذا تعطيني إياه هنا، قال نعم فأعطاه إياه، فلا شيء في مثل ذلك، لعدم وجود اشتراط في ذلك ولا دخول شبهة من وعد ولا عادة ولا غير ذلك. أو كان المنقول أيضا غير ذي كلفة، مجرد يسير من الأوراق أو الأقلام، ويعطيه هنا ولا هنا ولا هنا حيث مكان من دون صعوبة عليه، وهما يصلان إلى ذاك المكان أيضا لحاجتهما وغير ذلك، لا لهذا الغرض، فذلك يخرج عن جلب الفائدة. كما يقع أيضا أنه يكون أحيانا فيه مساعدة أو فيه مصلحة لأحدهما أو للاثنين من غير قصد دبكان، يكون الذي يقترض محتاج إلى هذا المال في هذا المكان، وذاك يحتاج إلى مثله في المكان الآخر وما يحتاج إليه هنا، فيكون في ذلك نوع من الرفق. وبهذا تكلم أهل العلم بعضهم في مثل هذه المسألة، وأداروا الحكم على العلة وعلى البعد عن شبهة شرط المنفعة في القرض، فإذا خلى عن ذلك فالمنفعة في الأمر سعة. ومن ذلك أيضا ما كانوا سموه بالسفتجة في تلك القرون السابقة الأولى، أن يعطي مالا لآخر وللآخر في بلد المال في بلد المعطي وفي إياه هناك، ويكتب له بذلك كتاب، فكأنه هذا رأوا أنه مهما دخل في مصلحة المقرض وكان له بذلك غرض أنه مسلف وقرض جر منفعة فهو ممنوع. وأما إن لم يكن كذلك فقد جاء أيضا عن بعض الصحابة أنه كان في مكة المكرمة يستلم من بعضهم قرضا ويكتب له بعد ذلك من كتابا إلى وكيله بالعراق يوفيه إياه. سئل ابن عباس عن ذلك قال لا بأس به، سئل سيدنا علي بن أبي طالب عن ذلك قال لا بأس به، فما كان هناك شرط وما كان هناك تطلع منهم لأن يكون ذلك، ولكن كان هذا يحتاج هذا هنا وذاك ما يحتاجه هنا، زايد عنده يحتاجه هناك في البلد، فكان يكتب لهم ليوفوهم بذلك، فهو كما لو اتفق الوفاء من دون شرط سابق. ثم علمنا في ذلك اختلافا للأئمة في النظرة إلى المسألة، وانشرط أن يعطيها في بلد آخر وكان لحمل مؤونة لم يجوز، لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمل مؤونة جاز، يقول الحنابلة وهو كذلك عند غيرهم. وجاء جوازه عن سيدنا علي بن عباس والحسن بن علي وبن الزبير وبن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود أيوب السختيان الثوري، وعن إمام أحمد وإسحاق، وكرهه الحسن البصري وميمون ومالك، وكذلك له المقرر عند الشافعية، لأنه قد يكون في ذلك زيادة. قال بعد ذلك أورد لنا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، قال سأله رجل قال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما سلفت، هذا ربا واضح لا يجوز، جاء بمن شأن يذكر في هذا الأثر انقسام القرض إلى الثلاثة الأوجه. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، كيف تقرض وتشترط أن يرد لك أفضل؟ هذا هو الربا بعينه. وكان الرجل في جهل لهذا الحكم العظيم في الشريعة، فقال كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ كيف الخلاص؟ قال له ذلك الربا. قال كيف تأمرني؟ هنا إيش عمل؟ وقعت في هذه الورطة، في هذه القضية، فإيش الذي أصنع؟ قال له عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة أوجه. أحد سلف تسلفه تريد به وجه الله، تريد أن تنفع أخاك المسلم بما تقرضه إياه طلبا لرضوان الرب ولنيل ثوابه والقرب منه، مساعدة له من أجل الله جل جلال، تقصد به وجه الله. قال فلك وجه الله، لك القرب من الله، لك الثواب عند الله، لك الرضا من الله، لأنك أردت وجهه، قصد وجهه تبرع. هذا سلف طيب، هذا القرض الحسن تقرضه ليقضي بحاجته ثم يرد إليك مثله من دون زيادة ولا شيء. هذا تريد قصدك به وجه الله، فلك وجه الله، لك الثواب عند الله، لك الرضا من الله، لك القرب من الله، لك وجه الله. قال والثاني سلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، تجبر خاطره، تتحبب إليه ومن شأن يفرح منك، هاته. بعدين لك وجه صاحبك، شل الفرح منه، شل اسمه جبر خاطره، خلاص روح. فإن كان ذلك جبر خاطره تأثر عليه أيضا لك في قصد الوجه الله فلك، وإلا ما لك إلا ما قصدت، ما قصدك إلا مجرد فرحه ورضا عنك، وشله ده، إنما لكل امرئ ما نوى، ما عاد لك شيء، لأن هذا قصدك، ما لك غرض في وجه الله. كان أنت أصلا ما تريد ولا تندفع لإدخال السرور عليه ولا تفريحه ولا جبر خاطره إلا من أجل طلب رضوان الله، دخل هذا في وجه الله تعالى، وكان جبرك لخاطره من أجل الله. أما تجبر هذا وخده، قال يوم من الأيام أنا بحتاج إليه، يوم من الأيام ولا بيتوسط لي عند فلان، خلاص شلها لكم، ما عادش وجه الله، خلاص ما عاد عدو. هذا لا إرادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلك وجه صاحبك. قال والثالث سلف تسلفه تأخذ طيب خبيثا بطيب، تعطي حلال وتأخذ حرام، مثل حقك القصة هذه، ستسلف على وتشترط أن يرد لك أفضل زيد. فذلك الربا، يعني المحرم في القرآن المتوعد صاحبه بحرب، قال يا أبا عبد الرحمن كيف تأمرني؟ خلصنا من الورطة اللي وقعت فيها، هذا ايش عمل الآن؟ أنا قد اشترطت عليه وكتبت الكتاب عليه. فعاد السؤال طلب للخروج عما وقع فيه من الحرام، وكيفية التخلص من ذلك ليخرج من الحرمة. قال له ابن عمر: أرى أن تشق الصحيفة، قطع هذه الصحيفة اللي صلعت فيها طلب الزيادة ويرد لك أفضل بعد وخلاص، وتبطلها وترجع عنها، ولا عادش شرط، إن أعطاك هذا الذي استلف منك مثل الذي أسلفته قبلته، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أظلمون، وإن أعطاك دون الذي أسلفته الأقل، فإن رضيت بذلك وأخذته أجرت عليه، ولك الثواب ولك الأجر وجزاك الله خير، بدل أفضل جاب لك أقل وأنت رضيت، خلاص هذا لك ثوابي. وإن أعطاك أفضل مما أسلفته بعدما علم بطلان شرط، وأنه لا شرط عليه ولا مطالبة عليه، طيبة به نفسه، من عند نفسه من دون أثر للشرط السابق ولا التفات إليه، فذلك شكر من الذي تسلف، شكر لك ولك أجر ما أنظرته، شكره لك ولك أجر ما أنظرت، يعني أخرته في الأداء. إذن فهكذا شؤون السلف، وبل شؤون جميع المعاملات، من صح له قصد وجه الله فهو الرابح في كل معاملة، ومن لم يصح له قصد وجه الله ثم سليم من مخالفة الشريعة فهو صاحب الكفاف، سواء له ولا عليه، وإن كان خالف أمر شرعي وأراد غير وجه الله فذلك هو الخسران، وإن ظن نفسه رابح. ولذا لا تجد الذين تعاملوا بالربا وارتضوا تمر عليهم السنوات والأوقات إلا وهم في كروب أو في أهزان وفي ما بين تفليس وما بين ديون وما بين أنواع من الآفات والهلاك، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما شفتوا كثر وكبر محقة وراء بتجيك المحقة وبيمحق وعليك الإثم وعليك العقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. مرت عليهم قبل سنوات أزمة جاءت عند الرأسمالية وفي بنوك أمريكا وغيره، وأصبحوا ما عاد شي واحد الباري عنده كم مليون، ثاني يوم ولا شيء خلاص. وين راح؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا الخير بيقبل عليهم والبركة عندهم. تتصدقوا لوجه الله الكريم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ليتخبطوا شيطان من المس. أولا في الدنيا ما لهم قوم ولا يستمر الأمر لهم وتسقط ويسقطون، بعدين في القيامة يحشرون كلما قام أحدهم سقط، كلما قام أحدهم سقط في موقف قيامة يقوموا الملائكة يقوم يسقط وبطنهم من أكل الربا منتفقة فوقهم قدامه مثل الجبل قدامه بطنه قم يقوم يسقط، وتقومه الملائكة بالقوة ويسقط. لا يقومون إلا كما يقوم ليتخبطه الشيطان من المس، كأنه ممسوس وصار مصروع. ذلك بينهم قالوا إنما البيع ويريدون يركبون عقولهم ووازينهم أمام حكم من عند الخلاق، مجانين هذول ما يدري بقى. حل الله البيع وحرم الربا. قال مين قال لك مثل هذا؟ أن الخالق العالم هذا يجوز وهذا لا يجوز، ماشي ذا مثل ذا. ما أحللت وما حرمت ليس سواء، ليس سواء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا ينبغي للمؤمن في معاملاته أن لا يغفل عن وجه ربه وقصد وجه ربه وإرادة وجه ربه بحركاته وسكناته، ويتعلم ذلك ويتدرب على ذلك ويتمرن على ذلك حتى ينجو من المهالك ويتحصل له الزيادة من المواهب من ملك الممالك جل جلاله، ويسلك مع كل سالك وينسك مع كل ناسك، فيحوز من الملك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء عن نافع أن سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاء، ليس له شرط شيء غير أن يقضى كما هو بلا زيادة ولا نقص، وما له أخذ شرط آخر. وبذلك لا يجوز له أن يقول بس تأجر علي الشقة الفلانية بعطيك هذا بس انت أجر عليه، عطه فلان من أصحابي عطه الباص اللي تأجره أو لا عطه فيه أنا بعطيك القرض. مرحبا، لا مرحبا بك ولا به، كلكم في شر النبأ، ما عندكم مرحبا، هذا قرض جرى منفعة تقرضه للوجه الله ماشي ردك حقك، لا يأجر عليك ولا على صاحبك ولا يشيل ولدك ولا يحمل حمولك ولا يصلح شيء، ما لك شيء إلا الذي أخذ منك يرد إليك بس. قال من أسلف سلفا فلا يشتريت إلا قضاءه، أي لا يجوز أن يشتريت شرطا آخر. قال وبلغه عن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشتريت أفضل منه وإن كانت قبضة من علف، ما منه قبضة علف حق الدواب. قال خلاص هذا قرض، أطل الحيوان حقنا ذا شوية من القضب حقك هذا. قال حتى قبضة من علف ممنوع مقابل القرض أبدا، ما لك إلا الذي أقرض. قال ابن فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا، إذا اشترط قبضة من علف دخل في الربا واللعنة على قبضة علف، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان يتحرزون إذا جاء يقترض منه واحد وعنده حاجة بغى البيت ما يقول له بدي وصل هذا البيت، يقول له واحد ثاني ما يقول هذا أعطاه قرض، قلت بدي خذ وصل هذا البيت معك على طريقك ماشي معك على طريقك، هذا يأخذ منك قرض يقول مرحبا أنا بشيل معك يومك قرض فأنا بأحمل لك هذا للبيت، وإن كان بيته جنب بيته أنا كله بيعدي عليه في الطريق ما يمكن تعطيه وأنت في وقت القرض كأنه المقابل ما قرضتك الحين أنت خدمنا، لا ما لك إلا ما أقرضت. قال أماك الأمر المجتمع عندنا أن من استسلف استدان شيئا من الحيوان بصفة معلومة بحلية معلومة فأنه لا بأس بذلك، وعليه الأئمة الثلاثة. قال الحنفية لا ما يكون سلف إلا في موزون أو مكيل بس، ما يقال ويوزن وغير ذلك، ماشي حيوان ممنوع حد يسلف حيوان، يسلف حيوان قال مهما كان في أوصاف بعدين يختلف شكله يختلف لونه يختلف حركته يختلف بهجته وجماله وتتفاوت القيمة بسبب ذلك، فعندهم ما يمكن الإسلاف في الحيوان. قال الشافعية يجوز، وكذلك المالكية لا بأس بذلك، يعني يجوز هذا السلف، ودليل ما تقدم فهو عند الأئمة الثلاثة جائز، دليل ما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فتي من الجمال ثم قضى ببكر بل بخيار رباع من الإبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد ما يجوز الجواري ما يجوز السلف فيه. قال سلفنا الجارية، حقك سلفنا الجارية، كيف سلفنا الجارية؟ والملك السلف يترتب عليه ملك، والملك يجيز الوطي في المملوكة، وتصلحون العب وفوضى ولا استحلال للفروج ما يجوز هذا، أن يسلف الجارية من خلاف أن يسلف المملوك. ومع ذلك أيضا قالوا هم الحنفية في أنه يجوز أن يكاتب عبده على مملوك، وقالوا لهم الآن أنتم الذي أصلتموه رجعتم عنه وقلتم ما يمكن بيع حيوان بعينه هذا اسمه يفك عبده ويعتقبه مقابل يجيب له عبد واحد ثاني، فهذا هو مثله. وعلى كل الأحوال فهذه مواطن اجتهاد أئمة الدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فيمنع قرض الإماء، وعليه جماهير علماء الشرع المصون، وكذا فكذلك قال مالك والشافعي، وجاءت أيضا الرواية عن الأحمد، لأن الفروج لا تستباح إلا بنكاح أو ملك بعقد لازم، والقرض ليس بعقد لازم، لأن المقترض يرد متى شاء، فأشبه الجارية المشترى بالخيار، وبالإجماع ما يجوز وطئ الجارية المشترى بالخيار حتى ينقضي وقت الخيار، حتى تنتهي أيام الخيار، فكذلك هكذا. وكذلك قال أيضا بعض الشافعي وبعض المكي أنه إن كانت الجارية ممن تحرم عليه من سبب رضاعة مشار حرمة تبيد يجوز قرضه إياه، أو كانت المقترضة امرأة مثله يجوز قرضها إياه، ثم تردها وترد غيرها وهكذا. فإذا أقرض جارية فوطئها، قال المالكية لا يجوز أن يرجعها بنفسها إلى المقرض أبدا، هذه خلاص دخلت في ملك المقترض وعليه أن يرد القيمة ويرجعها لمن؟ لمالكها الأول. وقال الشافعية يردها ويرد معها أجرة عقرها، وإن كانت حملت فبعد الولادة يردها وولدها ويرد الاسم ما نقص من قيمتها بسبب الولادة والحمل. لا إله إلا الله، أصلح الله أمور المسلمين، دفع عنهم ورزقهم تحكيم شريعته والعمل بما جاء به نبيه، خلصهم من الاستتباع والاستعباد لأنظمة الفجار والكفار والأشرار في جميع شؤون حياتهم، وخلصهم من جميع المصائب والأسوأ والأدوى في السر والنجوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الظاهر والخفاء في سر الفاتحة إلى حضرة النبي.